الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: النوع 28، معرفة آداب طالب الحديث. بعد أن فرغ من بيان معرفة آداب المحدث وما ينبغي له أن يفعله، انتقل إلى بيان ما ينبغي فعله من طالب الحديث، يعني إبان الطلب، أي في فترة الطلب ما هي الصفات التي ينبغي أن يتصف بها، وما هي الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها، وما هي الأمور التي ينبغي أن يقصدها. كل هذه تسمى بآداب طلب الحديث. قال: وقد اندرج طرف منه، يعني طرف من معرفة هذه الآداب، ضمن ما تقدم. ثم قال: فأول ما عليه، يعني فأول ما يجب عليه على طالب الحديث، تحقيق الإخلاص، أي لله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون دافعه لطلب الحديث هو الإخلاص والعمل والتعلم، من أجل أن هذا مما يتعبد به، أن ينوي بذلك وجه الله، ولا يريد بذلك عرضا دنيوي. ولو كان هذا الأمر موصلا إلى بعض أعراض الدنيا، فينبغي أن تكون هذه الأعراض ليست هي الهدف الأول، ولذلك قال: فأول ما عليه تحقيق الإخلاص والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء من الأغراض الدنيوية، يعني أن يتخذ طلب الحديث النبوي وسماعه وتعلمه لكي يصل به إلى غرض دنيوي، فإن ذلك إذا قصده ربما أدى إلى أن يحبط عمله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن فالإنسان ينبغي له أن يخلص العمل لله. وقد مر معنا فيما مضى أنه إذا شاب عمله شائبا، وأن العمل في بدايته لم يكن لله، فهذا لا يعجزه ولا يمنعه من الطلب، بل عليه أن يطلب ويأمل في تصحيح النية وتحقيقها، كما جاء في قول بعض الفقهاء وبعض العلماء من أمثال عبد الرحمن بن مهدي، أنه قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى ألا يكون إلا لله. فإذا أخلص النية وإذا قصد وجه الله سبحانه وتعالى أعانه الله على ذلك. قال: روينا عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. ومعنى مكر به روينا، ومعنى مكر به يعني إن الله سبحانه وتعالى لا يوفقه. قال: وروينا عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال: ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به، لمن أراد الله به أي لمن قصد بطلبه وجه الله سبحانه وتعالى، لمن أراد الله به. فلفظ الجلالة واقع في محل نصب مفعول به، وبه الضمير يعود على الحديث. قال: وروينا نحوه عن ابن المبارك رضي الله عنه. ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن حمدان، وكان عبدين صالحين، يعني كل من أبي عمرو إسماعيل وأبي جعفر أحمد بن حمدان، فقال له: بأي نية أكتب الحديث؟ فقال: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين. يعني هذا القول ألستم ترون، يعني كأنه لما كان أبا جعفر أحمد، أو لما كان أبا عمرو إسماعيل بن نجيد ممن يرى هذا الرأي، وهو أنه عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. قال له: ألست تعتقد في هذا؟ قال: بلى. قال: إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الصالحين. فكأنه يرشده ويقول له: فعليك بآثاره وأخباره حتى يكون ذلك سببا في تنزل الإيه؟ تنزل الرحمات. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا إيه؟ إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذا لا شك أنه ورد في تلاوة كتاب الله وفي تدبر آيات الله وفي معرفة معاني ما جاء في كتاب الله. وخير ما يوصل به إلى معرفة ما جاء في كتاب الله هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره هنا من قوله إنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات، فلا شك أن هذا يتوقف على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ورد فيه أثر، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا ليس للرأي فيها مجال. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين. قال: وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى ذلك لكي يعينه على تلقي هذا العلم. قال: وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب بالأخلاق الزكية والآداب المرضية. فقد روينا عن أبي عاصم النبيل قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. ولا شك أن خير الناس من تأدب بخير الآداب واتصف بأحسن الصفات. والله سبحانه وتعالى قد قال في رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. إذن فكونهم لم ينفضوا امتنع انفضاضهم لامتناع فظاظته صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، خصوصا وأن الحديث هو ما ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده، وأن من تحمل الحديث وطلب علم الحديث واشتغل به فهو مشتغل بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي له أن يظهر عليه أثر ذلك الطلب وأثر ذلك العمل. قال: وفي السنن، وفي السن الذي يستحب، بعد أن بين الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، قال: وفي السن، يعني ومن الأمور التي ينبغي معرفتها، ما السن الذي ينبغي أو يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث وبكتبته؟ قال: اختلاف سبق، قد مر معنا منهم من قال 5 سنوات، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال دون ذلك، وقد عرفنا أن الأمر متوقف على التمييز، لأن الناس يتفاوتون في إدراكاتهم واستعداداتهم، فمن كان عنده استعداد لسماع الحديث بعد سن التمييز فينبغي أن يبدأ له بذلك. قال: اختلاف سبق بيانه في أول النوع الرابع والعشرين، وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق. وإذا أخذ فيه، يعني وإذا بدأ في دراسة الحديث، فليشمر عن ساق جهده واجتهاده، عن ساق جهده واجتهاده، ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ عصره، ومن الأولى فالأولى من حيث العلم أو الشهرة أو الشرف أو غير ذلك، بالسماع من أسند شيوخ شيوخ مصره. أنكم مصري ولا عصري؟ من أسند شيوخ مصره، والمراد بقوله مصره يعني بلدي، يعني يبدأ بأهل البلد. وقد مر معنا هذا، أنه يبدأ بشيوخ أهل بلده ثم بعد ذلك يرحل. قال: ومن الأولى فالأولى، يعني يقدم الأكثر علما والأكثر فضلا والأسن والأكثر والأعلى سندا، حتى لا يفوته في يوم من الأيام مثل هذه الأولويات إذا ما أخذ عن من هو أدنى. قال: فالأولى الأولى فالأولى من حيث العلم أو الشهرة، يعني الشهرة بتدريس الحديث أو بتحمله أو بالتقوى وغيره، أو الشرف أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل له الأفضل والأولوية على غيره. قال: وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. إذا فرغ من سماع العوالي، والمراد بالعوالي يعني الأسانيد أو العالية، والسند العالي هو كل سند يقصر عدد رجاله عن الآخرين فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان الإسناد على سبيل الإطلاق، العلو على سبيل الإطلاق. أما إذا كان العلو نسبيا فليقصر عدد الرجال بينه وبين المؤلف، مؤلف الكتاب، كلما قل العدد كلما كان السند عاليا. وعلو السند إنما يستهدفه المحدثون، لأنه كلما قل عدد الرجال في السند كلما قل الخطأ، وكلما أمن الخطأ، وكلما كان ذلك أقرب إلى الصواب، خصوصا إذا كان هؤلاء الرجال توفرت فيهم شروط الرواية، بخلاف ما إذا زاد عدد الرواة لاحتمال الخطأ والاحتمال الكذب والاحتمال الضعف. لذلك كان علو الإسناد هدفا من أهداف رواة الحديث. قال: روينا عن يحيى بن معين أنه قال: أربعة لا يؤنس منهم رشد: حارس الدرب، ومنادي القاضي، وابن المحدث، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. وقوله هذا محمول على الغالب، وإلا فكم من محدث رجي ابنه من بعده وانتهى علم الأول إلى الآخر، وكان الابن خير سلف لخير خلف. هذا فيما يتعلق بقوله أربعة لا يؤنس منهم رشد، يعني هذا في الغالب. من هم؟ قال حارس الدرب، لأنه مشتغل بالحراسة فلا يتوجه إلى طلب العلم، ومنادي القاضي لانشغاله بمنادات الناس وبترتيب أمورهم وبتقديم بعضهم على بعض، فلا يفطن لأحكام القضاء ولا لتعليل الأحكام وغير ذلك مما يكون سببا في الفقه. قال وابن المحدث، يعني لأنه غالبا ما ينصرف عن أبيه ويشتغل بغير ذلك، كما يروى عن بعض الفقهاء الكبار الأئمة أنه كان لهم أولاد، يعني يروى عن أحد الأئمة أن له ولد كان همه وجل اشتغاله أن يشتغل بتربية الحمام وتطهيره وغير ذلك. ولهذا لما رأى ابن مهدي أمثال هؤلاء قال ممن لا يؤنس بهم رشد ابن المحدث. نعم. قال والرابع ورجل يكتب في بلده، يعني يكتب الحديث في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. فهذا في النهاية تكون حصيلة علمه قليلة جدا، لأن الناس إذا أخذوا عن أهل البلد شاركوه في هذا الأخذ، فإذا أخذوا عن غير أهل البلد ورحلوا في طلب العلم وذهبوا وجمعوا وعادوا إلى بلدهم تصبح بضاعته بالنسبة إليهم قليلة، وتصبح بضاعته بالنسبة إليهم مزجات. ولهذا يأفل نجمه ويقل الطلبة عليه، لأنهم يحرصون على الأخذ ممن زاد عدد أساتذته وتوسعت دائرة روايته، وهذا لا يكون إلا بالرحلة. ولهذا عني العلماء بالكلام على الرحلة في طلب الحديث وألفوا الكتب في ذلك، وسار السلف في هذا. فكم من إمام كان بلده في العراق، خرج منها إلى الشام فمصر فالحجاز فاليمن إلى غير ذلك من بلاد الله التي كان يتوفر فيها الأساتذة والعلماء، فيذهب إليهم ويسافر إلى بلدانهم ويتلقى عنهم العلم. وكان وقد ضرب لنا الإمام أحمد رحمه الله وقرينه يحيى بن معين ضربوا المثل في ذلك، فقد سافروا من العراق إلى الشرق، ثم سافروا إلى الغرب الشام، ثم سافروا إلى الحجاز، ثم ذهبوا إلى صنعاء اليمن، إلى غير ذلك من الرحلات التي دونت عنهم. وقل ما تجد عالم من العلماء اشتهر بالعلم والفقه وانفرد بالرواية وكان مسندا الدنيا في زمنه إلا وقد جاب العالم وطاف وذهب في رحلة طلب الحديث يتلقى عن المشايخ. قال وروينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قيل له أيرحل الرجل في طلب العلو في طلب العلو؟ فقال بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه. والله أعلم. يعني كأن الإمام أحمد لما سئل عن الرحلة لا لطلب العلم مطلقا وإنما لي من أجل العلو، يعني من أجل الحصول على سند عالي، فأكد ذلك وقال بلى والله، وأكد يعني في الخروج تأكيدا شديدا وحث عليه، ثم ضرب المثل بالتابعين فإنه قال لقد كان علقمة والأسود وهما من التابعين يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه، والراوي عن عمر ثقة، والراوي عن عمر الذي روى لهما الحديث عدل، ومع ذلك لا يرضيان بسماعه نازلا ما دام عمر بن الخطاب بين أيديهم، وما دام عمر بن الخطاب موجود فيخرجان إليه. بل إنه قد روي أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من المدينة إلى مصر شد رحلة وخرج من المدينة إلى مصر من أجل أن يسمع حديثا عن صحابي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغه هذا الحديث بنزول، فذهب إلى مصر وسمع الحديث ورجع من حينه ولم يبق في مصر، حتى إن العلماء يقولون لما بلغ والي مصر ووصوله إلى مصر أرسل إليه جائزة، ومعنى جائزته يعني أرسل إليه هديته وضيافته، يقول فلم تبلغه إلا بالعريش وهو عائد، يعني بعد أن سمع الحديث رجع فلم يصل إليه نصيبه وهديته وشرهته إلا في العريش وهو راجع، لأنه لم يكن هدفه من السفر إلا أن يسمع الحديث وقد سمعه من النبي من الرجل الذي حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث ولا يحملنه الحرص برحلة أصحاب الحديث، ثم قال ولا يحملنه الحرص والشره على التساهل في السماع والتحمل والإخلال بما يشترط عليه في ذلك على ما تقدم شرحه، لأننا نحن قلنا إن أداة التحمل وطرق التحمل ثمانية، أعلاها السماع وأدناها الوجادة، وينبغي للإنسان إذا رحل لطلب الحديث فلا يكتفي بالمكاتبة إن كان قادرا على التحمل بالسماع، ولا ينبغي له أن يكتفي بالإجازة إن كان قادرا على السماع والعرض، لذا لأنه كلما كان سماعه أصرح كلما كان تحمله أوثق وكلما كانت روايته أصح. لذلك إذا تعدد الشيوخ في بلد ورأى أن الوقت الذي يريد أن يقضيه لسماع الحديث هذا الوقت ربما لا يكفي لأن يسمع من الكل فيقتصر في السماع على البعض، أو أنه يهمل بعض أدوات التحمل، أو أنه يكتفي بأن يأخذ كتاب غيره وينسخه ولا يقابل، أو غير ذلك من أسباب التقصير في التحمل، فإنه إن فعل ذلك فإن هذا يضر بتحمله ويضر بسماعه ويضر بأخذه الحديث، وربما أدى ذلك إلى أن يقدم الناس حديثه حديث غيره على حديثه، ويردون روايته للخلل الذي طرأ عليها أو الخلل الذي عرف فيها. لذلك طالب الحديث لا يهمه الكثرة بقدر ما تهمه الجودة، ولا ينبغي له أن يستكثر بقدر ما أنه يبحث عن النوعية. ولهذا نحن قلنا إذا نزل بلدا يبحث عن الأعلم وعن الأعلى سند وعن الأكمل وعن الأسلم، يبحث عن هؤلاء ويأخذ عنهم. لكن لو أخذ بدون أن يميز وبدون أن يختار، فإنه ربما قدم المفضول على الفاضل، وربما أخذ من الضعيف مع ترك الحافظ الثقة الضابط. قال: وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة. يعني أيضا يسن وينبغي لطالب الحديث أنه إذا حدث بحديث في فضل من فضائل القرآن، أو في فضل من فضائل الأذكار، أو في فضل من فضائل الصلوات، ينبغي له أن يفعله، أن يطبق ذلك، حتى يجمع بين التعلم والعلم والعمل. ولهذا يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلمنا سورة البقرة في 8 سنوات، كنا لا نتجاوز 3 الآيات، لا نتجاوزها يعني حفظا، حتى نعلم معناها ونعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هكذا ينبغي لطالب الحديث إذا قرأ في باب الوضوء، ينبغي له أن يطبق ما تعلمه. وهكذا في الصلاة، قرأ فضائل قيام الليل، ينبغي له أن يقوم من الليل. قرأ في فضائل النوافل، ينبغي له أن يفعل ذلك. أما أنه يتعلم ولا يعمل، فقد ورد قول بعض أهل السلف: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وقد جاء فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من علم وعمل رزقه الله علم من لم يعمل. من علم وعمل وهبه الله ورزقه الله علم من لم يعمل. ولذلك إن من حسن الطالع ومن اليمن بالإنسان أن الله سبحانه وتعالى يرزقه همة العمل فيما يتعلم. وإن من سوء حظ المرء أن يتعلم ولا يعمل، فيكون العلم حجة عليه، ويكون ذلك سببا، لأنه قد جاء أن 3 تسجر بهم نار جهنم. من هؤلاء 3 رجل كان يعلم الناس ولا يعمل، يعلمهم ولا يعمل. وقد ذكرت له صور بشعة وشنيعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.